الله قال أعطيتنا بردا بردا وأخذت بردين، فقال عمر قم يا عبد الله بن عمر من أين هذه البردة؟ قال إنها لي وقد أعطيتها لأبي. قال عمر لم يكن لي ثوب، وكان عمر طوالا جسيما، فأخذ ثوب ابنه وجعله معه. فقال سلمان أما الآن فقل نسمع ونطيع بإذن الله عز وجل. ثم جاء عمر ليؤسس العدالة ويبين أنها أمر مهم لكي تستوي الفطرة البشرية ولكي يمكن أن تنطلق الطاقات والإبداعات. فإذا بعمر يقول مقدرا حقيقة مهمة هي أعظم من كل الدساتير التي تنادي بحقوق الإنسان اليوم، يقولها عمر في كلمات موجزة: ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه، أي بما لم يكن. وهذا تدليل على حرية الإنسان وكرامته في الإسلام، وأن حقه محفوظ، وأن العدل ينصفه من كل من يعتدي عليه أو يجور. وإذا بعمر يطبق ذلك عمليا والحديث في عدله يطول. في القصة المعروفة الشهيرة لما أجرى عمرو بن العاص وكان واليا على مصر الخيل، فجاء أحد الأقباط فسبق ابنا لعمرو بن العاص، فأخذ هذا الابن درة وضرب بها المصري وقال أتسبق ابن الأكرمين؟ فخشي عنه من هذا الحدث أن يبلغ عمر، فذكرت بعض الروايات أنه حبس الرجل أو أخره. ثم نفذ الرجل من مصر إلى المدينة ينشد عدالة عمر، فاستدعى عمر عمرو بن العاص وابنه وجمع الناس، فلما حق له الحق وعرف الواقعة أعطى درته للمصري وقال اضرب بها ابن الأكرمين. ثم لما ضربه قال جل بها على صلعة عمرو بن العاص، فوالله ما ضربك إلا من سلطان أبيه. فقال المصري وقد رأى العدالة: قد ضربت الذي ضربني يا أمير المؤمنين، وإني مسلم لله رب العالمين. قال والله لو ضربته لما منعتك منه. ثم التفت إلى عمرو بن العاص وهو يقول كلمته الأثيرة الشهيرة الرائعة الدائعة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ويمضي عمر في الأصل الثالث وهو أصل الشورى في حياة الأمة الإسلامية، فيجعله أمرا واضحا في كل شأن من شؤون الحياة. فكانت الأمور في عصر عمر تجد، فكان يشاور رضي الله عنه ولا يستبد، وكان أيضا يعطي الحرية لكل من شاء أن يقول بالحق ما شاء وأن يطلب بالحق ما شاء. ومن ذلك أنه خرج هو ورجل يقال له الجارود، فمضى معهم في الطريق، فإذا بامرأة تعترض طريق عمر، قالت: يا عمر لي إليك حاجة. فوقف عمر يسمع منها، فقالت: يا عمر عهدي بك، وقد كنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تصارع الفتيان، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية واعلم أن من خاف الموت خشي الفوت. فقال الرجل مع عمر: هيه قد اجترأت على أمير المؤمنين. فأسكته عمر وقال: دعها يا جارود، أتعلم من هذه؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. قال عمر: الله لعمر أحرى أن يسمع من قولها. ويقول حذيفة رضي الله عنه: دخلت على عمر وهو مهموم حزين، فقلت: ما أهمك يا أمير المؤمنين؟ قال: إني أخاف أن أقع في منكر فلا ينهاني أحد عنه منكم تعظيما لي. كان يخشى أن تجعل أن تصد هيبته الناس من أن يأخذوا حريتهم في بيان الباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان يخشى من ذلك. فقال حذيفة: والله لو رأيناك خرجت عن الحق لنهيناك. ففرح عمر لذلك وقال: الحمد لله الذي جعل لي أصحابا يقومونني إذا وجدت. عندما جعل عمر المساواة والحرية والعدالة والشورى مبدأ عاما في كل جانب، في كل جانب من جوانب حياة الأمة، تهيأت الأسباب الحقيقية لكل ما يأتي بعد ذلك. فكانت هناك أبواب عظيمة جعلها عمر بإذن من الله عز وجل وتوفيق، بابا من أبواب الخير والرخاء والقوة المادية للأمة الإسلامية. ومن أعظم هذه الأبواب باب الجهاد والفتوحات الإسلامية. لم تكن الأمة في عهد عمر راكنة إلى الأرض، راضية بالدون، مخلدة إلى متاع الحياة الدنيا، لم تكن ممن يستحق قول الله عز وجل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. لم يثقلهم شيء فانطلقوا في فجاج الأرض. انطلق صحب محمد صلى الله عليه وسلم يقودهم عمر ويوجههم ويفرقهم ويوزعهم على شتى البقاع والأمصار. فإذا بعهد عمر عهد الفتوحات العظيمة. في العام الرابع عشر تفتح بعلبك وحمص، وفي الخامس عشر المدائن، وتكون فيها وبعدها اليرموك والقادسية وفتوح الشام وفتوح العراق، وفي السادس عشر تفتح حلب وإنطاكية، وفي السابع عشر معركة جلولاء وفتحها، وفيها من الفيء 18,000 في هذه الوقعة وحدها. وفي السابع عشر تفتح الأهواز، وفي الثامن عشر حران والموصل وتستر ونصيبين، وفي التاسع عشر تكريت وقيسارية، وفي التاسع عشر والعام العشرين أيضا يفتح عمرو بن العاص أرض مصر، وفي العام الواحد التاسع عشر تفتح الجزيرة وإربينيا، ومن بعدها في عام 22 تفتح أذربيجان وجرجان. وهذه بلاد نسمع عنها اليوم قد عفى عليها الزمن بعد أن ذهبت من بلاد الإسلام منذ أن فتحها عمر رضي الله عنه. جرجان ونهاوند على يد المغيرة رضي الله عنه، والدينور وهمدان على يد حذيفة رضي الله عنه. ومن بعد ذلك أتم عمرو بن العاص فتح طرابلس الغرب، ففتحت البلاد وتوسعت الأراضي وزاد الخير وعم النوال بلاد الإسلام والمسلمين بفضل الله عز وجل. ثم بإقامة شريعة الجهاد التي لم تكن إرهابا ولا قتلا ولا سفكا للدماء، بل كثير من هذه البلاد قد فتح صلحا وأقر به المسلمون، أقر به أهل البلاد المسلمون على دخولها وعلى حكمهم وعلى حفظهم وعلى أداء جزيتهم للمسلمين. وكذلك كان في هذه الفتوح أعظم هذه الفتوح، وهو فتح بيت المقدس الذي مضى إليه عمر رضي الله عنه بنفسه، ويأتي لنا حديث عنه بإذن الله عز وجل. لما فتحت هذه البلاد رأى عمر الخير يأتي من جوانبه كلها، فرأى عمر رضي الله عنه أن هذا المال وهذا العطاء حق للمسلمين، وكان ينظر إلى نظر بعيد المدى، لا ينظر إلى اليوم والغد فقط، وإنما ينظر إلى الأمة الإسلامية في شتى الأصقاع، وينظر إلى الأجيال التي ستأتي من بعده. فلما فتحت أرض العراق، وكان الشأن أن الأرض والسبي يوزع على المقاتلين بحسب بلائهم وبحسب مشاركتهم في الجهاد، لكن عمر رأى أن هذا الفتح أعظم من أن يقسم بين أولئك الجند وحدهم ثم لا يكون نصيب ولا شيء لسائر الأمة ولا لمن يأتي بعدهم. فماذا صنع عمر؟ لم يستبد برأيه، وإنما جمع أهل الشورى وطرح رأيه مستنبطا بفقه دقيق عميق من كتاب الله عز وجل، لينظر إلى مصلحة الأمة وليؤسس لها أسسا تفيدها وتنفعها في قوتها ورخائها وعزتها. قال عمر رضي الله عنه مستنبطا من كتاب الله عز وجل أن هذه الأرض يرى عمر أن تكون وقفا لعموم الأمة الإسلامية في عصره ومنذ العصور من بعده، وأن يقر أهلها عليها، فلا يكون من السبي حتى يؤدوا الجزية ويعطوا الخراج أيضا. فرأى عمر ذلك فاستنبط له من كتاب الله. قال: يقول الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا أمر الفيء بعامته. قال: ثم خص به الفقراء من المهاجرين، في قوله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم يقول عمر: ثم لم يرضى حتى خلط بهم غيرهم، أي بالمهاجرين غيرهم، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال: وهؤلاء هم الأنصار فيما نعلم. ثم لم يرضى حتى خلط بهم غيرهم، فقال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: فكانت هذه عامة للمسلمين وللمقاتلين وغيرهم، كيف أقسمها بينهم؟ فيأتي من بعدهم فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت. نظر عمر هذا النظر، فخالفه بعض الصحابة وخالفه بعض من كان من المقاتلين، قالوا: حقنا يا أمير المؤمنين فأعطنا إياه. فاستشار عمر وما زال يستشير حتى جمع جمعا من الأنصار من الأوس والخزرج، وقال لهم مقررا كل الحقائق التي أشرت إليها من العدالة والحرية والمساواة والشورى، قال قولا بسط به الرأي لهم وفصل فيه ما رأى من الخير للأمة، فقال رضي الله عنه وأرضاه: إني لم أزعجكم إلا لتشتركوا معي في أمانة التي حملت، فإني واحد منكم كأحدكم، وأنتم الذين تقرون بالحق، خالفني من خالفني ووافقني من وافقني، ولست أريد أن تتبعوا هوايا، معكم من الله كتاب ينطق بالحق. فقالوا: قل نسمع يا أمير المؤمنين. فقال: سمعتم كلام هؤلاء الذين يقولون إني ظلمتهم حقوقهم وإني أعوذ بالله أن أركب ظلما، ولئن كنت ظلمتهم شيئا هو لهم وأعطيتهم غيره لقد شقيت. ثم شرح ما سبق أن أسلفته من الآيات، قال: ورأيت أن أحبس الأراضين بعلوجها، أي على المسلمين كلهم، لتكون وقفا لهم، وأضع عليهم فيها الخراج أي على الأرض وعلى رقابهم الجزية، فتكون فيئا للمسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم. أرأيتم هذه الثغور، أي البلاد التي على حدود بلاد المسلمين لا بد لها من رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام البصرة والكوفة لا بد من شحنها بالجند وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء إذا اقتسمها هؤلاء؟ فأجمع الصحابة على رأي عمر فأمضاه، وكان الخير كل الخير في ذلك كما سنذكر بعد. فهذا باب من أبواب التنمية في الفتوحات وما كان فيها من الغنائم وما جعله عمر وقفا على الأمة الإسلامية. وأمر ثاني وهو إحياء الأرض الموات، كان عمر يذكر الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا هو أمر التنمية، هذا هو أمر الاستصناع والاستثمار، أن تبسط أيدي الناس في أرض الله عز وجل وأن يعطوا منها وأن يكلفوا بإعمارها وأن يستخرجوا خيراتها وأن يستثمروا ما فيها مما جعله الله من الأرزاق. فقال عمر رضي الله عنه، فرأى عمر رضي الله عنه بعض الناس يأخذون هذه الأراضي ليستصلحوها وليحيوها، لكنهم يحتجزونها ويبقونها كما هي. فقال عمر رضي الله عنه: إنه ليس لمحتجر حق بعد 3 سنين، 3 سنوات للإحياء والاستثمار، أما أن يجعلها تحت يده ليستكثر بها من الأراضي فلا. وجاء رجل من أهل البصرة إلى عمر وقال: إن قبلنا أرضا ليست من أرض الخراج، فلو رأيت أن تقطعنيها لتكون مرعا لخيري ففعلت. فكتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه: إن كانت كما يقول هذه الأرض ليست من الخراج وليس فيها مصلحة للأمة فأقطعه إياها، فجعلها له. وهذا كان يجعل الناس يأخذون ويعملون ولا يبقى أحد عالة أو فقيرا. وكان عمر يأخذ مبدأ ثالثا وهو مبدأ العمل والصنعة والحرفة، لا يبقى في الأمة أحد كالما أو عابس. كان عمر يسمع بالرجل وعبادته وشأنه فيحبه ويعظمه، فيسأل بعد ذلك عن حرفته أو مهنته فيقال إنه ينفق عليه فيسقط من عينه رضي الله عنه. وكان عمر يقول: إني لأحب الرجل يعمل العمل ويحترف الحرفة، لأن العمل هو الأساس الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن فيه الشرف والعزة لصاحبه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد قط طعاما خيرا من أن يأكل من كسب يده. وكان يذكر عن داود عليه السلام أنه كان يأكل من كسب يده، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لأمته أنه كان يرعى الغنم لقراريط يأخذها لأم قريش. وهكذا كان عمر بنفسه في أول عهده يتبع لنفسه ويعمل لنفسه، ثم بعد ذلك فرض له الصحابة من بيت المال، كما كان أيضا أبي بكر في أول عهده رضي الله عنهم أجمعين. ثم من معالم تنمية عمر إعمار المدن وتخطيطها. أليس الإسلام كما يظن البعض دروشة أو تخلفا؟ رأى عمر رضي الله عنه هذه البلاد وهي تفتح والناس وهم يسيحون في الأرض، فرأى أن يمصر الأمصار وأن يقيم البلاد، فكان أول من مصر الأمصار فأنشأ البصرة والكوفة والفسطاط وغيرها من البلاد. وكان عمر رضي الله عنه يكتب في دقيق الأمور وجليلها ويفصل في صغيرها وكبيرها. كتب عمر بن سعد بأن يدعو صاحب التنزيل وسماه، وصاحب التنزيل بمثابة رئيس المهندسين الذي يخطط. قال عمر أن أمره أن يأتي بصاحب التنزيل فيأمره أن يحدد لهم خطط المدينة وأن يجعل فيها مناهج، أي شوارع كبيرة وهي الشوارع الرئيسة كما تسمى اليوم، أن يجعل فيها مناهج بعرض 40 ذراعا وما يليها 30، أي الشوارع التي أقل منها، وما يليها 20، وأن يجعل فيها أزقة وهي الطرق الصغيرة عرضها 7 أذرع ليس دون ذلك شيء. فقام بهذا العمل وأسست على ذلك المدن. ثم أيضا بنوا هذه البيوت بالقصب، ثم جاء الحريق فأحرقها، فاستأذن عمر أن يبنوا باللبن، وكان عمر يستشار في كل أمر من أمور الأمة في كل مكان، فكتب إليهم أنه لا بأس بذلك، وكتب إليهم يبين أنه ينبغي أن لا يؤدي الأمر إلى الإسراف والركون إلى الدنيا، فقال: لا يزيد أحدكم على 3 أبيات، ولا تطاولوا في البنيان، والزموا السنة تلزمكم الدولة، وابنوا ما لا يقربكم من الشرف ولا يخرجكم من القصر. وكان عمر ينظر أيضا إلى أمور عجيبة دقيقة، فقد كتب إلى عمرو بن العاص واستدعاه هو وجماعة من أهل مصر، فلما جاء قال عمر رضي الله عنه: إن مصر بلد كثيرة الخير والطعام، ولقد ألقي في روعي لما أحببت الرفق بأهل الحرمين والتوسيع عليهم حين فتح الله عليهم مصر وجعلها قوة لهم، قال: رأيت أن أحفر خليجا من نيلها حتى يسير في البحر، فهو أسهل لما نريد من حمل الطعام إلى المدينة ومكة. فاذهب يا عمر وشاور أصحابك، يريد أن يفتح القناة بين النيل وبحر والبحر الأحمر ليسهل الطريق. فذهب عمرو إلى أهل مصر يستشيره، فخاف أهل مصر أن يضر ذلك بنيلهم وبشربهم وبزراعتهم، فقالوا: نخشى ذلك. فعظم الأمر على أمير المؤمنين يا عمر، يعني اجعله عظيما وخطيرا حتى يصرف النظر عنه. فجاء عمرو إلى عمر رضي الله عنه يعظم له الأمر ويهونه عليه، فقال عمر: وله فراسة يأتي لنا حديث عنها إن شاء الله. قال: كأني بك يا عمر ذهبت إلى أهل مصر فقالوا: نخشى على مائنا وزرعنا. فعظم الأمر لأمير المؤمنين. قال: والله إنه لك ما قلت يا عمر يا أمير المؤمنين. قال عمر: فامضي لما أمرتك فاحمل الخليجة فلا يأتين قابله إلا وقد فرغت منه. فكان كما كان، فما أتى عام إلا وقد جرت السفن فيما بين النيل والبحر الأحمر كما ذكر أهل التاريخ والسير. وهكذا كان عمر رضي الله عنه يجهد للأمة، فدون الدواوين وأنشأ النظم الإدارية الحديثة، ورأى الأمة بسياسة حكيمة، فعم الرخاء والنوال. وهكذا يكون كل من سار على منهج الإسلام والتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورأى العدالة والحرية والمساواة وأخذ بالشورى كما كان عمر رضي الله عنه. الله نسأل أن يجدد في أمتنا سيرة عمر رضي الله عنه، وأن ينهج بنا نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر رضي الله عنه يأخذ بالإسلام والتقوى، فعم الخير والنوال. وأنقل لكم صورة تبين الرخاء الذي عم بلاد الإسلام في عهد عمر. فهذه كتب السيرة والتاريخ تجمع على هذه المعلومات. ما من منفوس أي مولود في الإسلام يولد إلا وله من بيت مال المسلمين 100 درهم. فإذا ترعرأ أي نشأ وكبر قليلا صار له 200 درهم. وكان عمر في أول أمره لا يفرغ للمولود حتى يفطم، لأنه لا يحتاج إلى طعام ولا إلى عطاء، لأنه يرضع من أمه. فمر مرة فرأى امرأة ومعها غلام يبكي، فقال: يا أمة الله انتبهي لغلامك. ثم بعد فترة رآه يبكي فزجرها، ثم بعد ذلك فقال: ما لك يا أمة الله؟ قالت: إني أراغمه على الفطام. قال: ولم تفطمينه قبل وقته؟ قالت: إن عمر لا يفرض إلا لمن فطم. تريد عطاء عمر وهي في حاجة. فبكى عمر رضي الله عنه في صلاته حتى غلبه النشيد، ثم قال: ألا كل مولود في الإسلام له عطاء من بيت مال المسلمين؟ كل مولود بلا استثناء يعطى من بيت المال بلا منة وبلا أن يكون هناك داع إلى طلب يمنعه منه الحياة. كل ذلك كان في عهد عمر رضي الله عنه. ثم كان يأخذ كل من كان يحتاج من اللقطاء أو غيرهم فيجعل له نفقة من بيت مال المسلمين. ثم إنه جعل العطاء عاما في الأمة كلها مما يأتي من الخراج والأرض الموقوفة والغنائم وغيرها، فجعل لأهل بدر 2000 و2000، وخص الحسن والحسين فجعل لهما 5000 إلحاقا بأبيهما علي رضي الله عنه لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطى بعد ذلك الصحابة السابقين 3000، وأعطى أسامة بن زيد 4000. فجاء عبد الله بن عمر وقال لعمر: أعطيتنا 3000 وأعطيت أسامة 4000، وليس أبوه في الإسلام مثلك، يعني مثل أبيه، يعني مثل عبد الله بن عمر. قال عمر رضي الله عنه: فإن أبوه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وإنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. وهكذا كان يقسم بقدر البلاء في الإسلام والقرابة والصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى فرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحدة منهن 12,000 درهم. فجاء عطاء عمر لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها، قالوا لها: هذا من عمر. فقالت: رحم الله عمر، قد كان غيري من أخواتي أقدر على قسمه مني. ظنت أن عمر أعطاها إياه لتفرقه في المحتاجين والفقراء. قالوا: بل هو لك. فاسترت منه بثوب وقالت: أفرغوه. فلما أفرغوه قالت: استروه بثوب. فلما ستروه بثوب قالت لمولاة عندها: خذي منه قدر يديك واذهبي به إلى بيت آل فلان. ثم جاءت الأخرى: خذي منه كذا، خذي منه كذا. فقالت لها: يا أم المؤمنين، والله إن لنا في هذا لحقا. قالت: ما تحت الثوب فهو لكم، أي ما بقي. قالت: فكشفنا عنه فإذا هو 85 درهما. وفرقت كل ذلك. ثم قالت رضي الله عنها ترفع يديها بالدعاء: اللهم لا يدركني بعد عامي هذا عطاء لعمر، فماتت قبل أن يحول الحول، رضي الله عنها وأرضاها. وكان عمر يعطي كل أحد ويبلغ عطاءه كل إنسان، حتى إنه مرة بيهودي قد أسن وبلغ به الكبر عتية وهو في حالة الرثة، فقال له عمر: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي. قال: فما لك هكذا؟ قال: أشكو الجزية والحاجة والتعب. فقال عمر رضي الله عنه وأخذه بيده إلى بيت المال وأعطاه، ثم قال: انظر هذا وأضرابه فأعطوهم من بيت مال المسلمين، والله ما أنصفنا شيبته، ما أنصفناه في شيبته، وقد أخذنا منه في شبيبته. وهكذا كان عطاء عمر يصل إلى كل مكان، حتى جاء مرة رجل من أهل العراق اسمه خالد بن عرفطة العذري، فقال عمر: كيف حال الناس؟ وانظروا إلى حال الناس في عهد عمر. قال هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين، إني تركت الناس يسألون الله أن يزيد في عمرك من أعمارهم، ما أحد وضع القادسية أي شارك فيها إلا وعطاؤه 2000 أو 15 مئة، وإنه ما من مولود يولد إلا لحق في 100، يعني له 100 وجريبين أي كيسين من طعام كل شهر، ذكرا كان أم أنثى، وما يبلغ لنا ذكر إلا لحق على 500 أو 600. هذا الرجل يصف هذه الحال، ثم يستكثر هذا العطاء، لأن هذا العطاء أكثر من حاجة ذلك الصغير أو ذلك البالغ أو نحو هذا. قال: فإذا خرج هذا لأهل البيت، منهم من يأكل ومنهم من يأكل الطعام ومنهم من لا يأكل، يعني منهم الصغير، فما ظنك به؟ إنه لينفقه فيما ينبغي وما لا ينبغي، إنه لينفقه فيما ينبغي وما لا ينبغي. رأى هذا أن في هذا زيادة، فأراد من عمر أن يقلل في عطاء الناس، فقال عمر رضي الله عنه: الله المستعان، إنما هو حقهم أعطوه، وأنا أسعد بأدائه إليهم منهم بأخذه، فلا تحمدني عليه، فإنه لو كان من مال للخطاب ما أعطيتموه. ثم بين أسسا في الاستثمار والتوسع والتخطيط للمستقبل، ولكني قد علمت أن فيه فضلا أي زيادة، ولا ينبغي أن أحبسه عنه، فإنه لو أنه إذا خرج عطاء أحد هؤلاء ابتاع منه غنما فجعله بسواده، فإذا خرج عطاؤه مرة ثانية ابتاع الرأس والرأسين فجعله فيها، فإنه أنفع له. وإني أخاف عليكم بعدي أن يريكم ولاة لا يأتونكم عطاء، وإني أنصح لك كما أنصح لأقصى رجل في ثغور المسلمين. كان يريد منهم أن يستثمروا الأموال وأن لا يكونوا متكلين على العطاء. وهكذا كتب عمر إلى عماله أن أعطي الناس على تعلم القرآن. كانت الجوائز والمنح للسابقين في الإسلام ولمن يعملون بالأعمال الإسلامية، والتشجيع والمكافآت في هذه الميدان، في هذه الميادين لا في غيرها. فكتب إليه أن أعطوا الناس على تعلم القرآن. فكتب إليه هذا الوالي، وفي روايات أخرى أنه سعد: إن الناس قد أقبل بعضهم على تعلم القرآن لا يريد إلا العطاء، أصبحوا يتعلمون لأجل أن يأخذوا هذه المكافآت من عمر، يريد أن يمنعها عمر. فقال عمر: أعط على القرآن وأعط على المروءة والصحبة، أي من قصر في تعلم القرآن ولكنه سبق في ميدان آخر، فأعط هؤلاء وأعط هؤلاء. بل قد أمر عمر رضي الله عنه لامرأة وقد رآها تحمل جربة ماء قد نعت بها، فسألها عن حالها، فقالت: إني أشكو التعب وليس لي خادم يخدمني. فحمل عنها عمر رضي الله عنها، ثم قال لها: ائت أمير المؤمنين فلعله أن يخدمك خادما. فقالت: إني لا أصل إليه. قال: بل تأتينه فتجدينه. فجاءت فإذا هو عمر رضي الله عنه، فأمر لها بخادم ونفقه. لقد اتسع العطاء وعم الرخاء في عهد عمر، حتى إنه كان يكتب مع الجيوش الغازية بتسمية الأطباء والقضاة والمرشدين، يعينهم ويصرف عليهم من بيت مال المسلمين. وهذا كله من فضل الله عز وجل، ومن فضل هذا الدين العظيم، وكذلك من الالتزام العظيم الدقيق من عمر بمنهج الله عز وجل، وبما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإقرار الحق وإقامة العدل. كانت هذه الصورة المشرقة لم تدعو عمر رضي الله عنه لأجل التنمية إلى منع النسل أو تحديده كما يزعم الزاعمون، لم يدعو إلى أي حلول من هذه الحلول الأرجاء العوجاء، وإنما كان عمر يؤسس الأسس المنهجية ثم يتحرك بصورة عملية ثم يجعل الأمة كلها على قلب رجل واحد، فكان هذا الخير الذي عم ديار الإسلام والمسلمين، ويكون كذلك ويتكرر ذلك في كل زمان ومكان بحسب قرب الناس من دين الله والتزامهم شرع الله عز وجل. فالله نسأل أن يلزمنا دينه وأن يقيمنا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يلحقنا بآثار أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. العدالة العمرية معلم عظيم من معالم السيرة العمرية التي نتفيأ ظلالها ونستقي أخبارها ونجني من ثمارها. والعدل أساس في الحياة الإنسانية كلها، بانعدامه تختل الأمور وتضطرب الأحوال وتقع الشحناء والبغضاء ويفشو الظلم والاعتداء. وما من نفس بشرية ما تزال على فطرتها إلا وهي مفطورة على إباء الظلم، مفطورة على حب العدل، تجد أن في العدل راحتها وطمأنينتها، وتجد فيه أساساً لانطلاقها وحريتها، وتجد من خلاله فرصة لعملها واستثمارها، وبدونه تتعطل الطاقات، وبدونه تكبت الحريات، وبدونه تتبلد الأحاسيس ويمضي ويفوت الناس خير كثير. وعمر رضي الله عنه جاء في فترة من الزمان عصيبة وعجيبة، تضاعفت فيها مساحة الدولة الإسلامية أضعافا مضاعفة، ودخل فيها في دين الإسلام آلاف مؤلفة، وتشعبت الأمور واختلفت طرائق الحياة وتغيرت موارد الرزق وتفجرت خيرات الدنيا. وكان عمر رضي الله عنه قد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم بيئة فيها بساطة وفيها محدودية في مساحتها وفي إطارها، ولكنه تعلم المبادئ وتلقن الأسس وتلقى المنهج الذي يطبق على الفرد كما يطبق على الأمة وإن بلغت ملايين من البشر، ويطبق على الرقعة الصغيرة كما يطبق على الدنيا كلها في شرقها وغربها. تلقى قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. تلقى قول الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. تلقى من محمد صلى الله عليه وسلم نموذج العدالة الأكمل في فعله عليه الصلاة والسلام. فلذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا المعلم ركنا ركينا وأساسا مكينا في سياسته وفي معاملته وفي إدارته وفي فتوحاته وجهاده رضي الله عنه وأرضاه. ولعمر منهجية فريدة متميزة، لعلنا أن نشير إلى بعض ملامحها وأن نقتبس بعض أنوارها في هذه الوقفة الوجيزة التي تقصر عن الإشارة إلى المزايا في عدالة عمر فضلا عن الإحاطة بها. أولا، جعل عمر العدالة شعارا وعنوانا معلنا لكل الناس، ظاهرا في كل المحافل، منصوصا عليه في كل أمر وفي كل حكم وفي كل قضاء. وهكذا أراد أن يقول للناس: إن العدل حق لكم، وإن العدل أساس في حياتكم. فنجد عمر رضي الله عنه ينبئ عن ذلك في مقالة يبدأ فيها بنفسه ويضرب المثل من شخصه فيقول: أيما عامل ظلم أحدا وبلغتني مظلمته فلم أغيرها فأنا الذي ظلمته. إنه يريد أن يقول إن العدالة أمر لابد أن يكون عاما شاملا واسعا معلما. وكذلك نجده يكتب إلى ولاته وعماله أن يوافوه في موسم الحج ليلتقي بهم ويسألهم عن أحوال الرعية ويسمع ما يقال عنهم من الشكاوى ويواجههم بها. فلما اجتمع مرة في موسم من المواسم جمع من ولاته وأمرائه قام في الناس رضي الله عنه وأرضاه وقال: أيها الناس، والله ما أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكني أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده لأقصنه منه. أمام الأمة كلها ولاة ورعية، ضعفاء وأقوياء، صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، إعلان أن العدالة شعار مرفوع ينبغي أن يعم الناس جميعا. ولكن عمر لم يكتفي بذلك، بل جعل العدل غاية وأساسا، لا مجرد لافتة ترفع ولا كلمات تقال، وإنما أراد أن يجعله محورا تنجذب إليه كل الأمور وتنطلق منه كل الأحكام وتعود إليه كل الولايات وترتبط به جميع أمور الحياة التي يسيرها عمر من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجده لا يتجاوز العدل مطلقا ولا يغفل عنه أبدا، ويأمر أن يكون هو الذي يكون المحور الأساسي في شتى الأمور التي تدار في حياة الأمة الإسلامية. فها هو يكتب إلى أحد ولاته، إلى أبي موسى رضي الله عنه، يبين أن العدل ينبغي أن يكون الغاية، فإن فات في مرحلة فلا يفوتن في الأخرى، وإن وقع خطأ فلا ينبغي أن يسكت عنه بل ينبغي أن يصحح. فيكتب إليه قائلا: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وتأمل قول عمر: فإن الحق قديم لا يبطله شيء، لأن الحق مرتبط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وقع خطأ في اجتهاد فليصحح، فإن كانت غفلة فلتتبعها يقظة. ينبغي أن يكون العود إلى العدل والإنصاف وإلى إحقاق الحق وإزهاق الباطل. ولذلك عمر يريد أن يرسخ المعاني الإيمانية في الآيات القرآنية: يا أيها الذين آمنوا، إن في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويبين عمر أيضا في توضيح غاية العدل وأساسه أنه لا بد فيه من التجرد والتنزه عن الأهواء وعدم التأثر بأي عوامل خارجية من قرابة أو صحبة أو معرفة أو علو منزلة لا يرقب في قضائه وفي حكمه وفي قسمه بين الناس إلا وجه الله عز وجل، ولا يخاف إلا عقاب الله عز وجل. فكان عمر إذا جاءه من يتقاضى جثى على ركبتيه رضي الله عنه وأرضاه وقال: اللهم أعني عليهما، أي على المتخاصمين، فإن كل واحد منهما يريدني عن ديني، إنه يريد أن أقضي له على حساب ديني، على حساب أمانتي، على حساب التزامي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعني عليهما، فإن كل واحد منهما يريدني عن ديني. ثم قال: وما أبالي إذا اختصم إلي رجلان لأيهما كان الحق. وإن كان للضعيف، وإن كان للفقير، وإن كان للوضيع، فالحق هو الذي يحكم ولا يحكم عليه. وقال: ليس بيني وبين أحد من الناس هوادة، أي في الحق وإقامة العدل. ثم يمضي عمر في تقرير منهجية العدل وترسيخه، داعيا إلى إزالة العوائق التي تحول بين الناس وبين العدل. إن بعض الناس قد يتنازل عن حقه، وقد يسقط ماله، وقد يترك قضيته، لا عن رضا وطيب نفس، ولكن من خلال بعض العوائق التي توضع في طريقه، كأن يماطل في حقه، أو أن يخوف من قريب أو بعيد، أو أن يبعث إليه من هنا وهناك، فيأتي ويعلن أنه قد أسقط حقه، ويأتي ويعلن أنه تنازل عن قضيته. فأراد عمر ألا تكون هذه المظاهر تدل على إقامة العدل، مع أنها أسست على صور من الظلم أو من منع العدل. فإذا عمر رضي الله عنه يكتشف هذا بثاقب نظره، ويوصي بأن لا يكون هناك ما يبطئ إقامة العدل، أو ما يجعل الناس لا يندفعون لطلب الحق بقوة وجرأة، فإذا به يكتب إلى أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه ويقول له: إذا حضر الخصمان فعليك بالبينات العدول والأيمان القاطعة، ثم أدم الضعيف حتى ينبسط لسانه ويجترئ قلبه. أدم الضعيف حتى ينبسط لسانه ويجترئ قلبه، فإنه ربما هاب السلطان والحكم، وربما هاب قوة الخصم، فلم يفصح عن حجته، ولم يبن عن قضيته. فإن كان هذا في نفسه فأزل هذا العائق من نفسه. قال له: أدم الضعيف حتى ينبسط لسانه ويجترئ قلبه، وتعاهد الغريب، أي الذي جاء من بلد إلى بلد فتحدثه قضية يريد أن ينتقي منها ليرجع إلى أهله، وتعاهد الغريب، فإنه إن طال حبسه ترك حاجته وانصرف إلى أهله، وإنما ضيع حقه من لم يرفق به. وآس بينهم، أي بين الخصوم، أي ساوي بينهم في أي شيء يساوي بينهم، هل في المنزلة والقدر أو في مجلس الحكم؟ ليس هذا مراد عمر، فهذا أمر مفروغ منه. فهو يقول: وآس بينهم في لحظك وطرفك، في نظرتك إليه. إذا نظرت إلى هذا فانظر إلى ذاك، إذا بششت في وجه هذا فبش في وجه ذاك، لئلا يكون لهذا مظنة في الاسترسال ولذاك مظنة في الانقباض. آس بينهم في لحظك وطرفك، واحرص على الصلح ما لم يتبين لك القضاء. ويبين أساس العدل وكيف يكون في نفس المؤمن، فيقول رضي الله عنه: باب العدل الاعتبار، ومفتاحه الزهد. ولعمري إن هذه الكلمات من عمر رضي الله عنه لكلمات تستحق أن تكتب بماء الذهب على صفحات النور، إذ يبين فيها كما سأذكر من كلامه الدافع الإيماني الذي يوجد الاندفاع والالتزام بالعدل، ثم يبين العائق الذي قد يصد الإنسان عن قيامه بالعدل. فهو يقول: باب العدل الاعتبار ومفتاحه الزهد، ثم يشرح ويقول: والاعتبار ذكر الموت بتذكر الأموات، والاستعداد له بتقديم الأعمال. من ذكر الموت وما بعد الموت اعتبر وارتدع عن الظلم، وعلم أنه إن ظلم أو جار أو قسط فإن من وراء ذلك حسابا، وإن من بعد الحساب عذابا. فكان ذلك باب للعدل، وهو إقامة الخوف من الله عز وجل ومراقبته في قلب المؤمن. فمن لم يخشى الله لا يخشى أحدا من الناس، ومن لم يستحي من الله فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم يكمل عمر الشق الثاني من حكمته البليغة، والزهد أخذ الحق من كل أحد قبله حق، وتأدية الحق إلى كل أحد له حق، ولا يصانع في ذلك أحد. الزاهد الذي نزع من نفسه التعلق بالدنيا وشهواتها حينئذ لا يميل في حكمه طمعا في دنيا الغني، ولا يميل في حكمه خوفا من بطش القوي، فقد زهد بمعنى أنه لم يجعل للدنيا ولا لأهلها في نفسه وميزانه حسابا. فمن استكمل ذلك فإنه قد استكمل الأساس الركيم الذي يقيم به العدل بين الناس. ولئن كان هذا قول عمر وهذا منهجه الذي بسطه لولاته، فإن تطبيقه العملي كان أروع وأعظم وأكبر من كل هذه المقالات على بلاغتها ووضوحها وشيوعها وذيوعها. فها هو عمر يعطينا المثل في تطبيق العدل على نفسه وعلى أهله وعلى ولاته وعلى الأشراف والعظماء، كل يخضع لسلطان العدل وكل يأخذ حقه بالعدل. فها هو ينصف من نفسه إذ يمضي مرة في بعض طرق المدينة في أطرافها فيرى رجلا منتحيا بامرأة يكلمها، وكان عمر شديدا في الحق حازما لا يحب التميع والضعف وأمور الدياثة، فلما رآه علاه بدرته فضربه. فالتفت بدر وقال: يا أمير المؤمنين إنها زوجتي. فقال له عمر رضي الله عنه: فلم تقف مع زوجتك في الطريق تعرضان المسلمين لغيبتكما؟ لم توقف موقفا فيه شبهة أو في مكانه وظروفه وملابساته نوع من الريبة؟ فقال الرجل: إنا قد قدمنا المدينة لتونا، وإنا نتشاور أين ننزل. فظهر لعمر عذر الرجل واضحا بينا، فأعطاه درته وقال له: اقتص مني. فقال الرجل: هي لك يا أمير المؤمنين. قال: خذ واقتص. قال: هي لك يا أمير المؤمنين. فأعادها عليه ثلاثا فقال: هي لله. فحينئذ قال عمر: الله لك فيها، أي الله عز وجل يأجرك عليها وهو الذي يعطيك كفاءها. هكذا كان عمر رضي الله عنه في كل بساطة ووضوح يعلن الحق وينتصف من نفسه. وقد قال: إني إن أنصف من نفسي راضيا طائعا خير لي من أن ينتصف مني مكرها. وهكذا كان مع أهله رضي الله عنه، بل ربما يرى في بعض مواقفه أنه يتجاوز العدل والحق إلى ما هو أكثر منه مع أهله. لما؟ لأن أهله هم من رعيته، فهو كذلك ولي أمرهم المباشر، فيريد لهم أكثر مما يريد للآخرين، ويخشى عليهم أكثر مما يخشى على الآخرين. فهذا ابن عمر عبد الله رضي الله عنه يقص قصة له فريدة. يقول: كانت لي أنضاع من الإبل، أي بعض الإبل الهزيلة، فأرسلتها إلى الحمى ترعى مع إبل المسلمين إلى منطقة الرعي، فلما سمنت قدمت بها المدينة أي ليبيعها. وجاء عمر إلى السوق، وكان من دابه أن يطوف بالمدينة ويمر بأسواقها ويعظ الناس فيها ويقضي من المتخاصمين في طرقاتها، فرأى هذه الإبل فقال: لمن هذه الإبل السمان؟ قالوا: لعبد الله بن عمر. فقال: بخ ابن أمير المؤمنين. فدعا بعبد الله، فجاء عبد الله قال: ما هذه يا عبد الله؟ من أين لك هذا؟ قال: إبل هزال أرسلتها في حمى المسلمين ترعى مع إبله، فلما سمنت أردت أن أبيعها. قال عمر رضي الله عنه وهو في غاية من الورع والدقة والحساب الذي لا يتصور في بعض الأحوال، قال: تمضي مع إبل المسلمين فيقولون: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا ابن إبل أمير المؤمنين، وسعوا لابن إبل ابن أمير المؤمنين. فكأنك انتفعت يا عبد الله بقرابتك من أمير المؤمنين. فقال له: خذ رأس مالك واجعل الربح في بيت مال المسلمين. وفي مرة كان بعض بنيه في بعض المعارك، فأعطاهم أمير الجيش بعض الفيء قال تاجر به حتى تبلغ المدينة، فإذا بلغت أدي رأس المال وخذ الربح لك. فلما علم عمر أبا ذلك حتى تشاور مع بعض أصحابه فأشاروا عليه بنصف الربح فأخذه لبيت مال المسلمين. وجاءت مرة حفصة بنت عمر رضي الله عنه أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمع الناس بأن مالا قد قدم إلى عمر، فجاء بعض قرابته إلى حفصة: كلمي أمير المؤمنين في ذوي قرابته. فقد كان عمر رضي الله عنه يقسم بالحق، فإذا أراد لأهله مزيدا من الزهد ربما رأى أن يحرمهم بعض الشيء مما يرى له مما يراه له من الخير. فجاءت وقالت له: يا أمير المؤمنين، هذا المال بين يديك، فواسي به قرابتك، فالأقربون أولى بالمعروف. فنظر عمر رضي الله عنه إلى حفصة وقال: يا بني، هذا المال حق أقربائي فيه من مالي، وأما هذا ففيء المسلمين لا حق لهم فيه إلا بالسوية. ثم قال لها: غششت أباك ونصحت أقرباءك. كان حازما دقيقا في مثل هذه الأمور. جاءه أيضا مرة صهرا له يعرض له بأن يعطيه من بيت المال، أي تلميحا لا تصريحا، خوفا من شدة عمر وعدالته. فقال له عمر رضي الله عنه حازما قويا في قوله: أردت أن ألقى الله ملكا خائنا؟ ثم لم يلبث بعد ذلك أن أعطاه عمر رضي الله عنه من ماله. هكذا كان مع نفسه ومع أهل بيته في إقامة العدل، وكذلك كان مع ولاته، والخبر والقصص في ذلك يطول. ومن هذا أنه كان مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رجل ذا صوت ونكاية في العدو، فغنم المسلمون في بعض المعارك غنائم، فأعطى أبو موسى الرجل بعض سهمه وأخر بعضه أن يعطيه إياه في وقت آخر، فأبى الرجل إلا أن يأخذ حقه في وقته كاملا. فغضب أبو موسى ومع غضبه ضربه 20 ضربة، وفي بعض الروايات أنه حلق له رأسه. فشخص الرجل إلى عمر من وقته وساعته وقال: إنه قد حدث كيت وكيت وكيت. فكتب عمر إلى أبي موسى، وقبل ذلك فرح بقدوم الرجل وبأن الناس قد تعودوا أن يطلبوا حقوقهم وعرفوا أن العدل حق لهم. فقال عمر: لأن يكون الناس كلهم على صرامة هذا أحب إلي من جميع ما أفاء الله علينا من الأموال. ثم كتب إلى أبي موسى: أما بعد، فإن فلانا قد قال كذا وكذا، فإن كنت فعلت ذلك في ملأ من الناس فأمكنه من نفسك في ملأ من الناس، وإن كنت فعلت ذلك في خلاء من الناس فافعل ذلك في خلاء من الناس حتى يقتص منك. فجاء الرجل بكتاب أمير المؤمنين عمر، فقال له الناس: اعفوا عنه، عن الأمير، عن والي أمير المؤمنين. فقال: والله لا أدعه لأحد من الناس، أي أريد حقي، حتى إذا أمكنه أبو موسى من نفسه قال الرجل: اللهم إني قد عفوت عنه. إظهار لأن لا أحد فوق مستوى العدل والحكم بالعدل. وهكذا كان عمر رضي الله عنه مع سائر ولاته، حتى بسط العدل ظله فوق معمورة المسلمين، وقد امتدت شرقا وغربا وعلى كل أحد من المسلمين بل وغير المسلمين، كما سأذكر في بعض قصته رضي الله عنه وأرضاه. فالله أسأل أن يلهمنا العدل، وأن يلهمنا الخير، وأن يلهمنا التقوى، وأن يعيننا على أبواب الخير والبر والإحسان. وإن من أعظم التقوى إقامة العدل والانتصاف من النفس والقسم بين الناس بالسوية. أقام عمر العدل على نفسه وفرضه على أهله وجعله حكما ملزما لولاته. وجاءنا مثل أيضا على إقامة العدل على الأشراف والكبراء في قصة جبلة بن الأيهم الغساني وكان ملكا من ملوك جثنة، أسلم وهو في شمال الجزيرة مما يلي بلاد الشام، ثم كتب إلى عمر يستأذنه في القدوم عليه في المدينة، فأذن له عمر رضي الله عنه، فقدم ومعه جمع كبير من الناس، ومعه الإبل، ومعه ومعه من أمور أهل الثراء وأهل الرخاء. فلما قدم على عمر لقيه عمر وهش له وبش وأكرم مقامه لما له من المنزلة. ثم جاء موسم الحج فاستأذن أن يحج مع عمر، فلما كان جبلة يطوف بالبيت جاء رجل من بني فزارة عن غير قصد فوطئ إزار جبلة بن الأيهم، فسقط إزاره فرفع جبلة يده وهشم بها عنف الفزاري إلى جوار الكعبة، فشخص الفزاري إلى عمر رضي الله عنه: إن جبلة هشم أنفه. فجاء جبلة إلى مجلس عمر فكلمه عمر في ذلك، فقال: إنه تعمد إسقاط إزاري، ولولا حرمة الكعبة لوضعت السيف بين عينيه. فقال عمر: قد أقررت بما صنعت، فإما أن ترضي الرجل وإما أن أقيده منك. قال: وماذا تصنع بي؟ أي ماذا سيكون فعلك يا عمر؟ قال: يهشم الفزاري أنفك كما فعلت به. قال: وكيف يكون ذلك وهو سوقة وأنا ملك؟ قال: فإن الإسلام قد جمع بينكما وسوى بينكما، فلا فضل لكم لأحدكم إلا بالتقوى والعافية. فقال جبلة: إذن أتنصر. قال عمر: إذن أقتلك، لأنك قد أسلمت، فإذا تنصرت ارتددت فكان حكمك القتل. فقال: أنظرني ليلة يا أمير المؤمنين. فأنظره عمر، فما أصبح الصباح إلا وجبلة قد رحل من المدينة ولحق بالروم وتنصر. وقد حزن عمر بذلك رضي الله عنه، لأنه كان لا يحب إلا ما يحب الله ما يحبه الله ورسوله وما ينفع أمة الإسلام والمسلمين. وكان عمر ينهى عن إقامة الحدود في وقت المعارك لئلا تأخذ الناس حمية الشيطان فيلحقوا بأهل الكفر. ما كان يظن عمر أن يبلغ من جبلة الأمر هذا المبلغ، لكنه أراد أن يبين إقامة العدل في موسم الحج في جمع من الناس. فلما كان جبلة لا يتصور ذلك ولم تطق نفسه، خرج إلى أرض الروم وتنصر كما ذكرت روايات السير. وقد شمل عدل عمر بمنهج الإسلام لا المسلمين فحسب، بل اليهود والنصارى وأهل الذمة وكل أحد تحت حكم الله عز وجل، يأخذ حقه وحق إنسانيته وحق ماله وكل أمر بشرع الله عز وجل. وهكذا كان عمر ينصف ويعدل حتى وإن كان الحق على مسلم لرجل من أهل الذمة، لأنه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. رجل من العرب من بني تغلب كان نصرانيا، وجاء إلى زياد بن حجرد وكان مولا من عمر على أخذ الجزية وعلى أخذ الأموال من النصارى، فأخذ منه المال المطلوب. ثم مر به الجبل مرة أخرى في سفر فأراد أن يأخذ منه مرة أخرى، قال: قد أخذت مني وتأخذ مني. فشخص إلى عمر رضي الله عنه وقال: إن فلانا فعل كذا وكذا. فكتب عمر مبينا وواضحا: من مر عليك وقد أخذت منه فلا تأخذ منه شيئا إلى مثل ذلك اليوم من قابل، أي بعد عام، لأن الجزية تؤخذ في كل عام بحسب ما قرره عمر رضي الله عنه وأذاعه بعد هذه الحادثة وقبلها. ثم جاء هذا الرجل إلى هذا الرجل إلى الولي الذي جعله عمر وأعطاه الكتاب وقال: إني قد وطنت نفسي على أن أدفع لك مرة أخرى. ودفع مرة أخرى، قال: وإنما أردت أن أرى حكمكم، وإني على دين الرجل الذي كتب لك هذا الكتاب وأسلم.
نرجو متابعة ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.